قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس، اليوم يعني السادس من أيام هذا الأسبوع المبارك، والذي أو يوم السابع الذي افتتح من يوم الجمعة الماضي. ويأتي هذا الأسبوع في ظل هذه الظروف التي نعيش فيها، وظل هذه الأحداث الجسام التي تعيشها الأمة، يوم مسألة وفي الزروة من ذلك النيل أو يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في السحاب ولا يضيء السحاب نبح الكلاب. ما ضر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يتفوه به هؤلاء المجرمون، وهذه العداوة القديمة للنبي صلى الله عليه وسلم من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وعلى كل حال، دائما كما قال الله عز وجل في قصة الإفك، وقد احتبس القرآن لمدة شهر لم ينزل الوحي، وأنزل الله عز وجل فيما أنزل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لا تحسبوه شرا لكم، هذه الهجمة الشرسة هي تعكس هلعهم وخوفهم من المد العظيم لهذا الدين الذي هو دين الفطرة، الدين الذي اصطفاه الله عز وجل لنفسه، ولن يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. هذا يعكس حالة الخوف والهلع الذي هم فيها. تعلمون أنه في محاولة حرق المصحف الماضي، محاولة التي قام بها هذا القس المخبول، أسلم في ولاية واحدة من ولايات أمريكا، ولاية واحدة أسلم 180 في نفس اليوم ما بين رجل وشاب وامرأة. أكثر من 20,000 سنويا يشيعون إسلامهم في أمريكا كل يوم، كما صرح أحد القساوسة في مصر، يسلم ما بين 150 إلى 200 بفضل الله سبحانه وتعالى يشعرون إسلامهم. إذن هذا يعكس لك السبب الذي هم فيه، والحقد الدفين على هذا الدين ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وليس الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم كأذية غيره، ولذا فرق الله عز وجل بينهما. نعم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. معنا الليلة فضل الله جل وعلا فضيلة الشيخ نشأت، وهو يعني كما تعلمون لا يحتاج إلى تقديم، إلا أننا يعني شرفنا به هذه الليلة، أنه شرفنا، فنسأل الله جل وعلا أن يعني يفتح عليه، فالأول يتفضل مؤيدا مسددا موفقا بإذن الله جل وعلا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في رسول الله، إذا كان القوم قد هاجوا ومادوا وفي نبينا طعنوا فهذا حامل لنا على أن نعرف أنفسنا قدر نبينا لنعرف كيف ندفع عنه. فالمرء عدو ما جهل، ورب العباد عاب على الكثير جهله برسوله، فقال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ثمرة الجهل أوقعتنا فيما نحن فيه من عجز. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض من فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فنود أن نعرض على شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأن الكثير يجهلها، ولعل في هذه الكلمات أبلغ الرد على كل من تطاول. فنبينا ليس شخصا عاديا، بل هو سيد البشر بلا فخر وإمام الخلق بلا فخر. ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، ونبينا بعث للناس كافة، فليس أسوة لقومه بل أسوة للبشرية قاطبة، بل أسوة للإنس والجن، بل أسوة حتى للملائكة، بل جاء رحمة لكل العوالم ما علمناه منها وما جهلناه. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين جمع عوالم، ليس عالما واحدا بل عوالم شتى، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الدواب وعالم الحيوانات وغيرها. نبينا جاء لها جميعها رحمة. هذا النبي الكريم يكفينا أن الله عز وجل بيّن في قرآنه أنه صنف خاص فريد من نوعه وحيد من جنسه لا مثيل له في البشرية من قبله ولا من بعده. وهذا وصف القرآن له، لو لم يكن في حقه وصف إلا وصف الله له لكفاه صلى الله عليه وسلم. ولكن حتى نعرف قدر نبينا، لأننا أمرنا ألا نقر فقط بالشهادة له بالنبوة، إنما أمرنا بأن نشهد بهذا. أصل الدين والدخول فيه قام على هذا الأصل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنبدأ بالحديث عن الشهادة أولا، ثم نصف شخصية النبي الذي نشهد له. لو سألت الحاضرين أمامي كلنا نقول نشهد، فعلى ما نشهد؟ على أي أصل أصلنا الشهادة؟ النبي علمنا أن الشهادة على الأمر البين الواضح، حين سأله أحد الصحابة عن الشهادة فأشار إلى الشمس في واضحة النهار وقال للسائل: على مثل هذا فاشهد. على مثل هذا فاشهد. ونحن نشهد لنبينا بالرسالة على أي أساس؟ على أي أساس؟ سمعنا آباءنا يقولون ذلك فرددنا، هذه كارثة. المسلم الذي لا يعرف أصل دينه كيف يقيم فروعه؟ كيف يتقبل قلبه تكاليفه؟ يا إخوان ندرك الأمر جلل. هذه الشهادة بنيت على أصول القرآن حكاها، أولها أن الرب الذي اصطفاه وهو أعلم بخلقه من خلقه، وهو الذي علمنا في قرآنه أنه ما اختار نبيا إلا لأهليته للنبوة، فقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو وحده الذي يصطفي. ثم بين لنا حين عارض البعض أو تمنى البعض لو كانت الرسالة في أصحاب الخير في نظرهم كما قالت قريش: ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، عظيم عندهم في قريش أو في الطائف، فرد الله عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لم يجعلها الحق تبارك وتعالى في أي شخص أو لأي شخص. لذا بين تعالى أن كل نبي اختاره، اختاره على علمه تعالى، اختاره لأهليته لهذه الرسالة، فكيف بإمام الرسل؟ كيف بإمام الرسل؟ كيف يكون اختياره؟ رب العباد لم يكتفي بأنه اختاره، بل بين تعالى أنه وحده يشهد على رسالته، فأقر له تعالى بالرسالة حين قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. فهل بعد شهادة صاحب الرسالة شهادة؟ من الذي أرسله؟ ومن الذي شهد له؟ إذا ندرك، هل بعد شهادة الحق شهادة؟ قال تعالى: وكفى بالله شهيدا. فلو لم يكن في حق نبينا شهادة غير شهادة الله له بالرسالة لكانت كافية، لكانت كافية. لكن الله بين في قرآنه أن الشهادة لنبيه الختم بالرسالة ليس شهادته وحده، بل شهادة صفوة من خلق، من جل من خلق. فشهد الله له بالرسالة، وشهادة الله وحدها تكفي أن نؤسس عليها كل شهادة. لكن الله شهد له أن كل ملائكته شهدوا له بالرسالة، وهؤلاء هم حملة الرسالات من الله لأنبيائهم العباد. لذا قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فلو أننا أسسنا شهادتنا على شهادة الله كانت كافية، لو أننا أسسنا شهادتنا على شهادة الملائكة وما ادعى نبي أن هناك نبوة جاءت بغير الملائكة، ولا فيه نبوة نزلت مباشرة أبدا. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذا ندرك هذا المعنى، شهد الله لنبينا بالرسالة، وشهد الملائكة له بالرسالة، هذا أصل ثانه. الأصل الثالث:
كل من سبقه من الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم السلام شهدوا له بالرسالة. وحكى لنا ذلك العليم الخبير، فبين تعالى أنه ما بعث نبيا إلا لقومه خاص. صحيح كل الأنبياء اتفقت رسالتهم على أصلين عظيمين: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا القدر كل النبوات اجتمعت عليه، أساس الدين وأصله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك كل الأنبياء كان هذا أصل دعوته. وإلى عاد أخاه هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاه صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاه شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا القدر مشترك عند جميع الأنبياء بالإنزاع. لكن الشرائع تباينت لاختلاف البيئات والأشخاص والظروف والأزمان والأماكن والأحوال. كل هذه الأمور تؤثر في الواقع الذي يشرع له. وشرط التشريع لكي يلائم الناس أن يوافق واقعهم، أن يوافق واقعهم. ولذا بين تعالى أن هذين الأصلين العظيمين بنيت عليهما كل أحكام الشريعة. فقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا، يقول ابن القيم وغيرهم أهل العلم، صدقا في حسن تصور الواقع الذي يراد التشريع له، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق على ضوء هذا الواقع الذي يشرع له. وصلت؟ فكل بيئة اختلفت، بيئة الصحراء غير بيئة المدن. هل طبيعة أهل البادية كطبيعة أهل الحضر؟ هل طبيعة أهل الريف كطبيعة أهل الحضر؟ أبدا. البيئات اختلفت، طبيعة أهل الشام كطبيعة أهل مصر. يا إخواننا فيه علم كامل اسمه علم تاريخ البلدان، لما تدرسه تعجب، هتجد لكل بيئة طبيعة. مهما تغيرت الأزمان البيئة نفسها لها أثر. ولذلك ابن القيم له عبارات عجيبة يقول: فالجو نفسه طقس الحار غير البارد له أثر في طباع الناس، نوع الطعام له أثر في طباع الناس. اللي اعتاد أكل الجمال هتجده شديد الحياء، شديد الغيرة، كريم جدا، معطاء جدا، جلد جدا، سريع الغضب جدا. اللي اعتاد أكل الضأن هتلاقيه أرق بكثير. اللي اعتاد أكل السمك هتلاقيه تبلعط صعب تمسكه كده ليه؟ ها؟ اللي اعتاد أكل الفراخ البلدي هتلاقيه في منتهى النشاط، واللي اعتاد أكل الفراخ البيضة اتزق يمشي على قد الزق. وصلت؟ فلا شك ان نوع البيئة ونوع الطعام له اثر في طبائع الانسان وفي بيئة الانسان وفي معتقدات الانسان. لذلك جاءت شرعة ربنا متباينة، فبعث لكل قوم نبيا. قال تعالى: وان من امة الا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فحتى يقيم حجته على خلقه بعث لكل بيئة النبي بلسان قومه ليبين لهم حقيقة ما أنزل إليهم ربهم في ضوء واقعهم الذي يعيشونه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذه سنة الله مضت، فجاء كل نبي بشرعة تلائم قومه. لذا قال تعالى عن تشريعه: لكل جعلنا منكم من كل انبياء شرعة ومنهاجا. وصلت؟ طيب في شرعة تلائم كل البيئات قبل نبينا؟ لا، قبل نبينا لا، جاءت الشرائع متواكبة مع واقع قوم كل نبي، لكن الله أراد أن يجمع البشرية على شرعة واحدة فجمعها لنبيه الخاتم، بل جعل نبوات الأنبياء تمهيدا لشرعته. لما هيئ كل قوم وعلموا أن الله هو الواحد وأنه المعبود لا معبود سواه وأنه لا حياة لهم إلا بطاعة أوامره وإقامة شرعته، هذا القدر جاء به كل نبي وهيئ به كل بيئة، أهل كل بيئة. ثم قضى الله عز وجل أن تمحى الشرائع. تمحى بإيه؟ رب العباد وكل لأهلها حفظها، أهل كل شرعة كلفهم أن يحفظونها. هل في طاقة البشر أن يحفظوا؟ قال تعالى عن آخر الشرائع التوراة، لأن الإنجيل متمم للتوراة، قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيه هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يعني استحفظوا، السين والتاء إذا دخلت على الفعل عن الطلب، فاستحفظوا أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله. فهل في طاقة البشر أن يحفظ؟ طبيعة الإنسان نسي، ولذا قالوا ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه، فيكلف بالحفظ. كم يحفظ؟ مدة كم يحفظ؟ طب وإن حفظ الجيل الأول الجيل اللي بعد يحفظ؟ وإن حفظ الثاني الجيل الثالث يحفظ؟ يقينا لا، بل بيّن تعالى في قرآنه أن أذكر البشر بلا نزاع آدم عليه السلام، هي أذكر من آدم. علم الأسماء كلها في حضرة الملائكة فحفظ ما لم تحفظه الملائكة واحتفظ به بما لا يقوى على الاحتفاظ به الملائكة. علم الأسماء كلها في حضرة الملائكة كما قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم، أعلم من طبيعة آدم وخلق آدم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أراد أن يرهم تجربة عملية فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. ثم في اللغة تفيد العطف مع التراخي، يعني لم يتم العرض ساعات الحفظ بل بعده بسنين. فدلت الآية على قوة قلب آدم على الحفظ وعلى قوته على الاحتفاظ بالمحفوظ. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أعيا الأمر الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لذا قال أهل العلم أحفظ البشر بلا نزاع آدم، ورغم قوته على الحفظ لما كلف بالتشريع نسي. ولذلك رب العباد يقرن ما بين نسيان آدم وسنة الله في الشريعة الخاتمة. كل الشرائع وكل لأهلها حفظها إلا القرآن، ظن النبي في هذا الأمر أنه سيكلف بما كلف به من قبله من الأنبياء، فلما نزل عليه الوحي كان يردد الآيات بسرعة عجيبة مع جبريل خشية تفلتها، فنهاه ربه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. لماذا؟ قال له إن علينا، مش عليك، إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته، فإذا قرأناه يأتي دورك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فتكفل تعالى بجمعه نمرة واحد، وتكفل بحفظه، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى تكفل بجمعه وتكفل بحفظه، وصلت؟ ها؟ ولذلك يقرن ما بين حفظه للقرآن وما بين نسيان آدم لما عهد له بشرع رب الأنام. فيقول تعالى في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإن كان أذكر البشر في التشريع نسيا، من بعده يذكر؟ سلامات، وصلت؟ كان النتيجة أن أصحاب كل شرعة بعد كم عام أو بعد كم جيل تنسى الشرعة، لكن بقي الأصل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طب نعبده على أي أساس؟ ما فيش تشريع. وذلك كل الشرائع نسيت إلا الشرعة الخاتمة. لذا أخذ الله عهدا على كل نبي اختاره للنبوة وبعثه، علمهم هذه الحقيقة وأن هذه الشرائع مؤقتة في أقوامهم. إلى متى؟ لحين مجيء النبي الخاتم صاحب الشرعة الخاتمة التي جاءت جامعة لكل ما سبقها من شرائع، جاءت موافقة لكل ما حولها من واقع. لذا قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ الألف واللام هنا للجنس، جنس النبيين، كل من يسمى نبي دخل فيها من أولهم لآخرهم. ولا في واحد يفلت؟ ها؟ صح صح معايا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، وثم تفيد العطف مع ايه؟ مع التراخي، يبقى في الآخر وفي الأول، في الآخر لسه. ثم جاءكم رسول، علمت ايه؟ ما فيه رسل قبله كثير. قال لا، ده له علامة مميزة. ثم جاءكم رسول، مش كان يقومه جاي لكم كلكم، مصدقا لما معكم. مع من؟ مع كل الأنبياء. هل جاء نبي واحد مصدقا لكل من بين يديهم الأنبياء غير نبينا؟ أبدا. أقصى نبي صدق بكتاب نبي قبله سيدنا عيسى، جاء مصدقا بكتاب موسى التوراة. ثم قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة بس، وآتيناه الإنجيل الكتاب اللي معه كمان فيه هدى ونور، ومصدقا أي الإنجيل نفسه مصدقا لما بين يديه من التوراة. يبقى آخر سيدنا عيسى صدق بالتوراة، وآخر كتابه الذي جاء معه مصدق بالتوراة، لكن نبينا جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، والكتاب الذي أنزل معه أيضا جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب بس، لا ومهيمنا عليه. يبقى جاء بكل الشرائع التي جاءت لكل الأمم والقبائل وزاد عليها، وزاد عليها لندرك قدر هذا النبي لما يؤخذ الميثاق على كل الأنبياء، على كل الأنبياء وهم صفة البشر، في صفوة غيرهم، صفوة البشر يؤخذ عليهم الميثاق، إذا جاءهم النبي الموصوف بهذه الخصال يلزمهم إيه؟ بس ونصرته. يا ابن هضيع لي ده هذا يومها. نتكلم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلف الأنبياء جميعا بنصرته، وكلفوا بأن يكلفوا أقوامهم بنصرته. واسمع النص: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، حق علينا ايه؟ قال لتؤمنن به. اللام للتوكيد والنون للتوكيد بس، ولتنصرنه. يبقى يكفي الايمان والاتباع ولا لابد من نصرة؟ ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاقي وعهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. على إيه؟ اشهدوا له بالنبوة، اشهدوا له بالرسالة الخاتمة، اشهدوا له بكمال الرسالة، اشهدوا له بأنه بعث للناس قاطبة، اشهدوا له بأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب، اشهدوا له بأن شرعته صالحة لكل البيئات، صالحة لكل الأجيال، جاءت للناس قاطبة. كل هذا يدخل في مسمى الشهادة. قال فاشهدوا بس، لا وأنا معكم من الشاهدين. من الشهيد؟ فأخذ الميثاق على كل الأنبياء، لا أقول بالشهادة له برسالة، لا، بكل ما فيها من كمالات، بكل ما له من حقوق. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الحديث عن من؟ ده عن الأنبياء، يعني النبي الذي لا يقر له بالشهادة أو يتولى بعد هذا الميثاق يعد فاسق. لو نبي أنكر شهادته يعد فاسق، فكيف لا يعد فاسق من كان في أصله فاسق؟ ينتزع علينا من فسخة؟ اللي قالوا الكلام ده إيه؟ من هم؟ ها؟ فلتس ومرقص؟ من هم؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي، يهودي ولا نصراني، ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم يوم القيامة. الحسن البصري، شوف فهم السلف الواعي، يقول: ما سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت تصديقه في كتاب الله تعالى حتى أعياني هذا الحديث. أعياني هذا الحديث، أين تصديقه؟ قال: فلم أزل أراجع القرآن حتى وجدته في قوله تعالى: ومن يكفر به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، من الأحزاب، اليهود والنصارى والعرب والعجم، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. تفضل.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، بعث اللهم مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، فكل الأنبياء شهدوا له برسالة، أليس كذلك؟ ألا نشهد بشهادة الأنبياء؟ أصل نؤسس عليه شهادته. يبقى نشهد بشهادة الله له، نشهد بشهادة الملائكة له، نشهد بشهادة جميع الأنبياء له برسالة. أي أصل من دول يكفي ولا ما يكفيش؟ يكفي.
زد على هذا أهل العلم من كل الأمم وخص آخرهم أهل الكتاب اللي هم الآن يطعنوا فيه. قال تعالى: أولم يكن لهم آية، من آية الله، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يعلمون، بل بين تعالى مدى علمهم بالله وبه، وفي الحالتين أعطى نفس التعبير، فقال في حقه تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي الله، كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. آية الأنعام جاءت في حق الله، آية البقرة جاءت في حق رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن ممترين. حددهم به، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والواقع يشهد، واقعهم يشهد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة لم يكن في مكة يهود، اليهود كانوا فين؟ في المدينة. أول ما هاجر قادة يهود، واليهود قبائل أسباط أمم 12 سبط، من أكبرهم كان بني النضير، بني قريظة بني قينقاع بيعتبرهم عبيد ليهم، بني النضير ذو رؤوس الأفاعي، كان سيدهم حيي بن أخطب وأخوه ياسر. فلما علم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليراه. سيدة صفية بنته تقول: كانت لي عند أبي وعمي مكانة حظوة دون عن سائر إخواني، فلما هاجر النبي إلى المدينة ورآه أبي وعاد فسأله عمي: أهو هو؟ هو النبي الخاتم اللي موجود أوصافه كلها في التوراة؟ قال: هو هو. قال: بكل ما جاء في التوراة وصفا. قال: بكل ما جاء في التوراة وصفا. قال: فما ستصنع؟ قال: لأعادينه ما حييت. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. السيدة صفية لما سمعت آمنت، فنجاها الله من بيئة أبيه الفاسق، أبيها الفاسق، لتنال شرفا بل أعظم شرف نالته يهودية في التاريخ، أن تكون أما للمؤمنين إلى يوم الدين. وأبوها يجرجر أمعاءه في الجحيم. ندرك هذه المعاني، بل أقول ما هو أشد، كل خطوات حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في التوراة والإنجيل، لكنهم غيبوا الكثير من معلوماتها، بدلوا ما بدلوا وحرفوا ما حرفوا، وبقي ما بقي، هناك بعض باقية ولا تزال باقية. ألمح عليها. يقول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: لما ذهبنا الرحلة إلى بلاد الشام وكان محمد صبي، كان عمره كام؟ كان أصغر 7 سنين، 7 سنين طفل، ويخرج مع عمه في التجارة للشام. يقول: كانت تظلنا السحابة، وهم ولا شغل بالهم هذا الأمر، لكن متعجبين، سحابة ماشية في رؤوسهم قدرها أنها ماشية ولا يشعروا أن لها سبب. قال: حتى قدمنا أطراف الشام فخرج علينا بحيرة الراهب من ديره، ما خرج لنا قبل يومنا هذا في رحلة قط ولا لأحد من قريش قط، عمره ما طلع من ديره ولا قبل واحد فيه. فجاء إلينا بحفاوة عجيبة فأقرانا، استضفنا وأكل محترم وغدو محترم وجلسنا. ثم جاء إلى الغلام وقال: من لهذا الغلام؟ ساب الوفد كل، من لهذا الغلام؟ قال أبو طالب: أما له. قال: من أنت بالنسبة له؟ قال: أبوه. قال بحير: ما كان ينبغي لهذا أن يكون أباه حيا، استحالة أبو حي. استنبطها من فين؟ من نصوص. اسمع وعو: ما كان لهذا أن يكون أباه حيا، خبرني من أنت بالنسبة له. قال: أنا عمه. قال: أعلم أن ابن أخيك هذا هو نبي آخر الزمان، فوالله ما خرجت إليكم إلا لما رأيت حال قدومكم، ما مررتم بشجر ولا حجر إلا وسبح الله معه وسجد. خلي بالنا اللي بيحكي هذا أبو حير الراهب ولا زال على نصرانيته، والنبي صبي لم يبعث ولم يفكر في رسالة. ثم قال: يا أبا طالب ارجع، لا تذهب به إلى الشام، فاليهود يعرفونه باسمه ووصفه، ولو ذهبت به إلى الشام أخشى أن يقتلوه. ثم قال: يا أبا طالب ليطمئن قلبك وليهني لك ابن أخيك، انظر. وكشف الثوب عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذا خاتم النبوة بين كتفيه. كل العلامات دي موجودة عندهم نصا، وابو حيرة ما استنبطها فكرا بل استخرجها من الوحي نصا. ندرك هذه المعاني غير ابو حيرة. سيدنا سلمان الفارسي إلا عرفوا برسالته في بلاد فارس، ده من أوائل المسلمين. سيدنا سلمان يحكي يقول: عاصرت 40 بابا. يا بابا الحمد لله بقى لنا بابا دلوقتي، قول الحمد لله عشنا 60 سنة من غير بابا. ها الحمد لله. إذا ندرك، أدرك كم بابا؟ 40 بابا، كل بابا خد له كم سنة بابا؟ إلا 10 ولا 5 ولا 20 ولا 40. الله، سيدنا سلمان عمره كام؟ يوم ما أسلم كان عمره كام يا إخوانا؟ 240 سنة، كله اللي دماغه بتلف. 240 سنة. يقول: عاصرت 20 بابا، حدثني أولهم عن النبي الخاتم وأسر لي بأمره، فلما احتضر قلت: من يعلم هذا السر حتى ألاصقه؟ فدلني على الذي بعده. فلا يزال كل بابا يعرف سر النبي الخاتم يدلني على الذي بعده، حتى عاصرت 20 منهم كلهم يقر للنبي محمد برسالة. مش واحد، ده أجيال، 4 أجيال على الأقل، دي 50 سنة. سيدنا سلمان عاش 240 قبل أن يسلم، هنقول بدأ في حيث 40 يبقى عاش 4 أجيال، ولو قلنا بدأ صبي عاش 5 أجيال، كلهم يقر للنبي برسالة. فلما سمع ببعثة النبي في مكة كان مهيئا لظهوره في مكة، فجاء ليبشر إسلامه. فلما بشر النبي بما سمع استبشر النبي خبره، أخبار قصة الرهبان البابوات. إذا ندرك هذا المعنى 40 بابا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولذلك رب العباد لما جاء عند الشهادة قال ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. بس لا قال ومن عنده علم الكتاب. فجعل شهادة من عنده علم الكتاب أصل نؤسس عليه الشهادة. وصلت ها؟ ولنهارت في جيلنا رحمة الله الهندي صاحب كتاب إظهار حق كان نصراني بل كان قسيس بل كان حبر كبير مطران. هو الذي يقول سبحان الله لما جاءوا عند ذكر النص الخاص بالنبي محمد ترجموا العبارة كلها إلا اسم النبي محمد. ولك سيظهر في جبال فران. جبال فران في مكة. سيبك مغلطة نصارى العصر. ولك لا ده جبال فران في الشام. طب في نص ثاني في الإنجيل يقول فأخذ إبراهيم ولده ووحيده إسماعيل وأمه وجعلهما في جبال فران. كان حطهم في الشام سلامات صح صح معان. نعم قال سيظهر في جبال فران نبيا يسمى وقم عند اسمه باللغة الأرامية التي نزل بها الإنجيل مكتوبة باركليط وتنطق بالإنجليزية باركيتوس. رحمة الله الهندي يقول بحثت عن ترجمتها فلم أجد لها إلا ترجمة واحدة أحمد التفضيل من فضل على سائر الخلق بمحامده. وحنجلها لسه لها شرح دي ليه سماها أحمد في التوراة في الإنجيل ما سموش محمد. حنجلها ما تستعجلوش إن شاء الله تعالى. إذا ندرك شهد الله له وشهد الملائكة له وشهد ها الأنبياء له وشهد أهل الكتاب له. بل أنا شخصيا قد لي التقيت مع أحد أساتذة العقيدة أستاذ اللاهوت في كلية اللاهوت بأسيوط في السبعينات. هذا الرجل كان في بداية عصر شنود يقول كلفني البابا لأن ده كان يعتبر أقوى أستاذ جامعي يناقش رسائل دكتوراه. اشتهر بأنه ما مرت تحت يديه رسالة إلا وأخرج منها آلاف الأخطاء. واحد محترف أستاذ محترف مفيش طالب حصل على الدكتوراه من تحت إيديه إلا وأخرج له في رسالته آلاف الأخطاء سواء خطأ علمي أو خطأ معنوي أو خطأ طباعي أو غيره. لكن واحد محترف قال كلفني البابا باستخراج أخطاء القرآن نظرا لموهبتي في هذا الباب وقدرة العلمي. قال فعكفت على المصحف أناقشه مناقشة رسائل الدكتوراه وجميع المؤلفات البشرية. أعلى شهادة يأخذها طالب من البشر شهادتي في عالم الدكتوراه. تقول أعلى الشهادات البشرية الدكتوراه. ما فيش شهادة قدمت إلي إلا واستخرجت فيها ألف الأخطاء. ورجل محترف. قال فجلست أمام المصحف قد تلتبس علي عبارة فأكتبها كملحوظة في الرسالة في الورقة وأثناء التلاوة أجد الرد على الشبهة التي دارت في صدري فأمحوها والملحوظة التي بعدها أجد الرد عليها فأمحوها. قال حتى وصلت سورة الجن وليس في مذكراتي ملحوظة واحدة على القرآن. قال: فحار عقلي ووقفت أمام السورة مسهولا مذهولا، قل أوحي إلي. قال: فوجدت شعر رأسي يقف وبدني يقشعر وقلبي ينبض. قلت: التوراة أمسكنا فيها مئات الأخطاء بل ألاف، والإنجيل ألاف الأخطاء، وكل كتب البشر فيها ألاف الأخطاء، وكتاب لا أجد فيه خطأ واحدا وأنا الأستاذ المحترف واحد، وأنا أوشكت أختم الكتاب ولم أجد ملحوظة واحدة أستطيع أن أعرضها. ثم قلت في نفسي: لو كنت مؤلفا لهذا الكتاب أكنت أستحي أن أنسبه إلي أم أفاخر به الدنيا، أم أفاخر به الدنيا أنني ألفت مؤلفا بلا خطأ، فكيف يستحي محمد أن ينسب هذا الكتاب إليه وهو أعظم كتاب عرفته البشرية أو رأته عن الناس. إن لم قل ثم قلت: إن لم يكن هذا الوحي فأين الوحي؟ إن لم يكن هذا كلام الرب فأين كلام الرب إلى الخلق؟ ثم قلت: أليست عبارة قل يقول محمد لنفسه: قل لو لم يكن له وحي من ربه وهو أمين في بلاغ الوحي فنقل عبارة الله له قل كما هي دون أن يحذفها فينقل عبارة الرب بغيرها اللي القذافة جعلها بدعة. هؤلاء بس لك ربنا قال لمحمد: قل هو الله أحد، احنا نقول هو الله أحد على طول يا مخبول. الحمد لله. قل نقلها كما هي هزت قلوب الوعاه. قال: فقلت في نفسي: إن لم يكن هذا هو الوحي قل أوحي إلي فأين الوحي؟ ثم قرأت بعدها أنه استمع نفر من الجن. قلت: من أعلم محمدا باستماع الجن؟ أليس هذا غيب؟ قال: فلم تزل الآيات تنزل كالصواعق على قلبي حتى وجدتني أسجد الله وأشهد لمحمد برسالة. وتحول اسمه لإبراهيم خليل أحمد، وعمل كتاب سماه محمد رسول الله في التوراة والإنجيل والقرآن. أنا أدركت وصلت هذه العبارة، سمعتها منه بأذني في جيل السبعينات، الله يرحمه رحمة واسعة، مات على الإسلام. إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، شهادة أهل الكتاب في حق الكتاب شهادة. ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. طيب كم أصلهم؟ شهادة الله، شهادة الملائكة، شهادة الأنبياء، شهادة أولي العلم من أهل الكتاب. بس شهادة أولي العلم من هذه الأم الصحابة، وفي حد عاصر النبي ورآه عيانا إلا الصحابة؟ احنا كلنا هو اي واحد من البشر يمشي بيننا عين الانسان لحاظة، لو ذل ذلة حتطلع حاله تنشرها له زي ما بيعلن الاعلان دلوقتي، مجرد ان ربنا اختار لنا عبد صالح زي محمد مرسي، ياه المجرمون الليل والنهار، مش لو مسكوا خطأ، ده لو شموا من العبارة ريحة خطأ تطلع علينا أم لهب حمالة الحاطب، امرأة أبو لهب، أم جميل وزوجها أبو لهب، ها؟ وأخوه حاكم الإعلامين أبو الحكم، ها؟ وزعيم الأفاكين عبد الله بن مسلول عكاشة، وانتوا فاهمين الباقي، وتسمع كلام عجيب
وأصلي والعبارة وركبت والفعلة وهدفها وأراؤها ومقصدها ومن فوقها ومن تحتها، ما هذا؟
فكيف بشخص مش في حاله؟ ده محمد مرسل بهجمش. النبي ما ترك عندهم فكرة إلا سفها أحلامهم فيها، مسح عقائدهم الباطلة. بأفتيك الأمر لا كافي أن يهيج كل الناس عليه، لكنه لأنه يملك آلة حق لا يخشى فبدأها بالتحدي. يعني يحضرني موقف شاب أمريكي أسلم، فنسأل سببك إيه؟ الأول آية وقعت عليها عيني في أول صفحة في المصحف، بقرأ سورة البقرة ألف لقيت العبارة دي، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف وقفت أمامها قلت الله ده أي مؤلف، وكان أديب وكاتب، والأي مؤلف عشان يديني فكرة بيعمل مقدمات 20-30 صفحة، ما كانش نص الكتاب عشان يوصل الفكر. لكن واحد مؤلف كتاب وعايز يقنعني فكرة ومن أول عبارة يقول لي الكتاب ده ما فيهوش شك، طب أنا هوريك إن فيه شك. قال هذه العبارة تهيج قلب صاحب كل همة، راجل طلع منه شك، طلع منه ريب. إحنا بنتحدث من أول لحظة هو، فالكتاب والرسالة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هيج كل الهمم عند القوم ولطخ بأفكارهم الأرض. مش كان ينتظر خطأ، ده لو شموا ريحة خط شموه. تخيلهم يعكفوا قريش بلغاء العرب وفيهم عميد الأدب، عميد الأدب العربي في عصر العربي أقوى وأزهى عصر في اللغة العربية عصر البعث، كان عميد الأدب العربي في هذا التاريخ الوليد بن المغيرة، وعميد الأدب العربي في عصر العربية يبقى عميد الأدب العربي اليوم الدين مش واحد ضهير، كان أنقد عالم للشعر والنثر، ناقد رهيب. ما تقوليش عميد الأدب بتاعنا ده بالنسبة له لعب عيال. بلغاء العربية، العربية كانت عندهم سليقة، سليقة فطرة. وصل ابن عطاء كان ألدغ في الراء، يعتلي المنبر في الجمعة والدرس لا يستخدم الراء قط قط. فبلغت ايه اكثر من هذا لدرجة اصحابه قال لك بس الخطبة حضرها، طب نعمل ايه؟ قال انه يحرجوا قدام الخليفة، فامام الخليفة اعطوه الورقة قال يا واصل اقرأ هذه على الخليفة. كتب له في ايه؟ امر امير الامراء بحفر بئر في الصحراء، كلها راء. اول ما امسكها قال حكم حكيم الحكماء بنقب جب في البيداء. سلامات. احنا فين يا اخوان؟ هذا علي بن ابي طالب يدخل على جماعة من الصحابة يتناقشون أي حروف اللغة العربية أكثر تكرارا في الألفاظ العربية، فاجتمعت كلمة الجماعة الجالسين من الصحابة على الألف، فقال علي بن أبي طالب اسمعوا مني، فقام فيهم خطيبا ب300 جملة لم يستخدم فيها الألف قط لا وصلا ولا قطعا. سلامات وسلامة مات. صح صح معايا يا اخوان، احنا فين؟ احنا امام اهل اللغة، اهل اللغة. قريش التي كانت مجالسها عبارة عن منتديات لغوية، الاسواق بتاعتها والتجارة كان هذا سوقها، سوق المجن وزي المجاز وغيره، كانت هذه الاسواق اسواق ادبية تلتقي القبائل وكل قبيلة تخرج ما عندها من نثر ومن شعر، ثم يقوم النقاد بنقد ما قيل، وعلى رأس هؤلاء الوليد بن المغيرة. الشاهد أهل اللغة عكفوا على القرآن ليستخرجوا منه خطأ. قريش بأكملها بما فيهم عميد الأدب، وبعد معاناة سنين جاءوا يوم للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، قال يا محمد يزعم ربك أن القرآن عربي؟ قال بل بلسان عربي مبين. قالوا وجدنا في كتاب ربك 4 كلمات ليست عربية. اكتشفوا الظرف. طب ايه سيد الكلمات دي؟ قالوا تقول العرب اسد وسابع ودرغام والليث واسامة وغضنفر وابو الحارث، ويقول ربك قسورة. ما علمنا عند العرب من اسماء الاسد قسورة. ماشي، واحد. تانية، قالوا تقول العرب تهزأ وربك يقول تستهزئ. تقول العرب كبير وربك يقول كبارا. تقول العرب عجيب وربك يقول عجاب. ما سمعنا هذه الكلمات في العربية. طب نعمل ايه دول؟ كان من عادة العرب اذا اختلفوا في كلمة في اللغة رجعوا لأقحاح البادية، كبار السن من أهل البدو اللي لم تختلط لغتهم بغير العرب. هذه عادتهم في الاحتكام، وهم يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وإذا بقح من البادية يدخل، أعرابي عجوز دخل أول من رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم تبسم فرحا ان احنا ربنا بعت لنا حكم من غير ما نبحث عنه. الاعرابي لما يدخل الحضر تلاقيه متوجس خيفة، هيضحكوا علي، هيسخروا مني، وجلهم يتوقع هذا او يحدث نفسه بهذا. الاعرابي نظر للقوم كلهم سكوت الا النبي يبتسم، فظنه يسخر منه، فترك القوم ووجه للنبي الحديث، قال أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب؟ لأني رجل كبار، إن هذا لشيء عجاب. جاب الأربعة، جاي على الرابع على طول. قريش ما نطقت. إخواننا ندرك، مرغ النبي فكرهم وعقائدهم في التراب، وتحداهم، وسفه أحلامهم، وسب آلهتهم، واتهم عقول آبائهم بالتحجر وغيره، واتهم بالفسق وبالكفر وبالفجور وبالظلم. ورغم هذا التحدي ما استطاعوا أن يخرجوا له خطأ. فلما حاروا أخذوا يسبون، بل حتى في السب نظرا لأن لأهل الإيمان شوكة، السب ما جاش صريح، فسموه مزمما عكس اسمه، وأخذوا يتغامزون طوال اليوم يسبوا مزمما. الصحابة فاهمين لحن القول هذا والخبث بتاعهم، فجاءوا للنبي غاضبين، فأراد النبي أن يهدئ امرأة الصحابة، فقال أما تروا كيف صرف الله عني أذى قريشا؟ يسبون مزمما وأنا محمد. ما سمعوا الصلاة حبيب؟ برضو الصلاة أنت بخلة؟ برضو الدقانط عايزين يرتج بها الناس؟ زيدوا النبي صلاة. أيوة صحصحوا كده. وأنا يختم، احنا لسه ما دخلناش الموضوع، لسه في أشهد، هتناموا هنا في أولها؟ ما ينفعش. ها؟ يبقى أسسنا الشهادة، نرجع لموضوعنا، على شهادة الله له، شهادة الملائكة له، شهادة النبيين له، شهادة أهل العلم من أهل الكتاب له، شهادة صحابته له. الجيل اللي عاينه لو وجد خطأ أو سمع خطأ أما كان يشك أو يرتاب؟ لكن ده وصلوا لمرحلة يا إخواني صاروا فيها يفتدوا النبي بمهجهم وأرواحهم، صاروا يوقروا النبي توقيرا حير العقول. يقول خالد بن وليد حين أسلم، يقول ما رأيت أحدا من الفرس والروم وملوكهم يعظمه أصحابه كما رأيت يوم الحديبية أصحاب محمد حين يعظمون محمد. فوالله لقد رأيته يتوضأ فيبتدر الصحابة قطرات مائه فلا تقع منها قطرة على الأرض، يأخذها أحدهم يمسح بها وجهه فيأتي من لا يدرك من مائه ماء فيأخذ بيدي ماء أدرك ثم يمسح بها وجهه. يقول أنس كنت أسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ألتمس موضع ظله خشية أن تقع قدمي على ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مع مين يا اخواننا؟ احنك العرب بل داهية العرب. عمرو بن العاص يقول منذ أسلمت إلى يومي هذا لم تقع عيناي على وجه النبي قط من شدة مهابته، بل تتبعت الأمر ذهلت. من وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا صحابي كبير ولا صحابي، الكل من هيبته كان يستحيي أن يرفع عيناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. اللي وصف خلق النبي امرأة كانت مشركة وآمنت، أم معبد ليلة الهجرة. اللي وصف النبي صبي حفيده الحسن بن علي. اللي وصف النبي صبي كان يخدمه أنس بن مالك. الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها إلا هؤلاء الثلاثة. بقية الصحابة عاشوا معه عمرهم من شدة مهابته لم يرفعوا أعينهم في وجهه صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ إحنا فين؟ إحنا فين؟ بل خالد يقول فلما رأيت من أصحاب النبي من كانت لي معهم خلة وصحبة أعرف فيهم أنفتهم وعزتهم، فلما رأيتهم يفعلون ذلك مع محمد علمت أن القوم مع أنفتهم رأوا منه ما لم أرى منه وعلموا منه ما لم أعلم منه، حتى حملهم ما عرفوه على حسن تقديسه وتعظيمه، فعلمت أنهم علموا وجهلت، فأيقنت أنه النبي الحق فشهدت شهادة الحق. أسلم بالمشي بموقف الصحابة كيف وقد نقلوا لنا عنه الخير كله. اقرأوا سنته، اقرأوا سيرته، ماذا تجدون فيها؟ يا الله أمان البشرية كما نص عليه رب البرية، قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال الإمام القرطبي وغيره أنت فيهم في حياتك بشخصك وأنت فيهم بعد مماتك بهديك وسنتك. إن كانت سنته إقامتها أمان للأمم من عذاب ربها فكيف بشخصه؟ كيف بشخصه؟ يا إخواني عمن نتحدث؟ الصحابة شهدوا بس، ده أحب حب يفوق الخيال. هذا عتبان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم يبكي بكاء شديد، قال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله لا نقوى على فراقك لحظات نقضيها مع نسائنا وأبنائنا. لحظات يمزق القلوب لحظات حرمانهم من رؤيته الجسماء. لا نقوى على فراقك لحظات نجلسها مع نسائنا وأبنائنا، وتذكرت الآخرة وجنة ربي وقد جعل الله لك فيها المكانة العظمى، فأنى لنا لو دخلناها أن نراك، فإن كنا لا نصبر على فراقك في الدنيا لحظات فكيف نصبر على فراقك في الجنان للأبد؟ ما هذا؟ فأراد الله أن يمسح دمع من أحب نبيه، فجعلهم في صحبته في الدنيا وفي الجنة، وأنزل فيه قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إخواني، ندرك أليست شهادة الصحابة في حقه أعظم شهادة؟ من عايشوه، من جالسوه، من رأوا القليل منه والكثير. المعرفة الحقيقية ليست معرفة سماع فقط، لا، ده معايشة ومعاينة. رحم الله عمر لما كان جالسا مع أصحابه، فمر رجل قال: أيكم يعرف هذا الرجل؟ قال: كلنا يعرفه. قال: أيكم جاوره؟ قالوا: لا أحد. قال: أيكم سافر معه؟ قالوا: لا أحد. قال: أيكم تعامل معه بالدينار والدرهم؟ قالوا: لا أحد. قال: إذن كلكم لا تعرفونه. المعرفة الحقيقية بالمجاورة، بالسفر، بالتعامل بالدينار والدرهم. الصحابة فعلوا كل ذلك معه، ومع هذا ما كان يقدم على حبه حبا، لا لزوجة ولا لنفس ولا لأولاد. أليست سيرة الصحابة وأقوال الصحابة وما نقل عن الصحابة الكم الكبير عن أخلاق النبي وسلوكياته، أليست هذه شهادة ملايين الخلق اللي يحل تواطؤهم هل يكون النبي عكس ما قال وكلهم يتفق على كذبة؟ استحالة. لقد نقل لنا وصفه وخصاله أناس يحال تواطؤهم عن الكذب بس، لا، وعلموا جيل والجيل علم جيل، وجاءنا الخبر عنهم بالتواتر الذي يحال عليه التواطؤ على الكذب في جيل واحد. أليست هذه من أعظم الشهادات؟ نشهد له بشهادة أجيال الأمة كلها اللي سمعت عنه ودرست كلامه وعرفت شريعته وعرفت حقيقة رسالته. ده الأصل كام؟ الخامس. نختم، احنا لسه في الشهادة، لسه في أشهد. بسم الله الرحمن الرحيم، ما كلمناش في معنى الشهادة، معنى أشهد بس. الأصل السادس شهادة القرآن له. القرآن ده كتاب رب العباد، يخل ومعجزة الله الخالدة. كل نبي جاء بمعجزة لقومه ليثبت لهم صدق رسالته. معجزات جميع الأنبياء ارتبطت بوجود الأنبياء، لما ماتوا دفنت المعجزات، ولا في معجزات بعدهم؟ سيدنا موسى كان معه العصا، مش كده ليه؟ ها؟ عصا موسى معروفة قصته، كلكم يعلمونها القرآن. لما مات نبي الله موسى، أجيال اليهود التي بعده، هل منهم من رأى العصا تفرق البحر؟ هل منهم من رأى العصا تفجر الماء من الحجر؟ هل منهم من رأى العصا تصبح حية تلقف ما يأفك السحرة؟ الجيل الأول رأى، طب والأجيال اللي بعده؟ سمعت بس، حد منهم رأى؟ عاين؟ شاهد؟ مفيش. سيدنا عيسى كان يبرئ الأكمه الأبرص ويحيي الموتى، كل دي معجزات القرآن أقر بها. ها؟ الجيل الأول رآها، طب وأجيالنا الآن دي حد شافه؟ امنوا بايه؟ بالسماع بس. لكن نبينا الخاتم معجزته في القرآن كانت معه ولا تزال مع أمته إلى قيام الساعة. القرآن من أول لحظة إلى قيام الساعة يتحدى البشرية كلها. فأتوا بكتاب مثلي فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. الدواء صحيح. احنا في العصر الحديث ادخلنا اللغة العربية في الكمبيوتر، نقدر احنا والكمبيوتر نألف قرآن؟ ها؟ نقدر؟ ده رب العباد جعل هذا الامر من مش من رابع المستحيلات، من سابع المستحيلات. الناس يقول لك رابع المستحيلات، لا انا بقول من سابع المستحيلات، لان الله علقه على سبع محالات. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. نفسر الآية، هل نستطيع أن نجمع كل الإنس في مكان واحد؟ اجتماعهم مستحيل، هذا المستحيل الأول. نقدر نجمع الجن كلهم في مكان واحد؟ مستحيل ثاني. نقدر نجمع الانس والكل والجن كلهم في مكان واحد؟ مستحيل ثالث. وصلت؟ طيب هنفترض قدرنا على الثلاثة دول، نقدر نجمع كلمة الانس كلهم بلا خلاف على ان يأتوا بمثل هذا القرآن ويقبل التحدي؟ نقدر نوحد كلمة البشر كلهم؟ تعرف توحد زوجتين؟ سلامات. هتوحد الانس كلهم على هدف واحد؟ فما بالك بالشياطين بقى؟ تعرف توحد الجن؟ هذه مستحيل خامس. تعرف توحد الانس والجن على هدف واحد كلهم ان يأتوا بمثل هذا القرآن؟ كم مستحيل دول؟ ستة. يبقى جمع الانس مستحيل، جمع الجن مستحيل، جمع الانس والجن مستحيل، توحيد كلمة الانس على هدف واحد ان يأتوا مثل هذا القرآن مستحيل، توحيد كلمة الجن مستحيل، توحيد كلمة الانس والجن مستحيل. كم مستحيل دول؟ ستة. لو تحقق الستة واجتمع الانس والجن واتفقت كلمة الانس والجن على هدف واحد ان يأتوا بمثله، فالمحال السابع أن يأتوا بمثله. وصلت؟ يبقى الكلام ده من ايه؟ من سابع المستحيلات. افهموا الكلام ده عشان الكلام ده تواجهوا بيه اي واحد يعلمكم. يا اخوانا احنا القوة ليست فينا، قوتنا في الواحد، في قوة الواحد. ندرك هذا المعنى. فرب العباد لما اعيا الامر الانس والجن تنزل معهم في التحدي، قالوا طب هاتوا عشر سور مثله. عاجز تحدى بأدنى التحدي، قالوا طب سورة مثله واحدة، سورة واحدة، ثلاث آيات بس. بس لا، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. جمعوا اللي تقدر تجمعوه من الخلق، اللي مش الكل، اللي تقدروا تجمعوه جمعوه، وهاتوا سورة واحدة. عجزوا عن سورة، نزل بالتحدي مرة رابعة، قال لهم فأتوا بسورة مش مثله، قال لا من مثله، حاجة تشبهه كده مش زيه، كمان حاجة تقرب منه شوية. حتى هذه عجزوا عنها. أي مسلم اليوم ولا إلى قيام الساعة معاها الكتاب ولا مش معاها؟ نقدر نتحدى الخلق في أي لحظة نقول لهم هاتوا سورة من مثله ولا لا وإلى قيام الساعة؟ وذلك العالم المسلم إخوانا معه مؤهلات النبوة، عايز معجزة معاه المعجزة، القرآن معاه، عايز يتحدى الناس يتحدى الناس بلا تردد، بل بكل ما أوتي من قوة، معه الرسالة بكاملها بل أكمل رسالة، معه المعجزة بتمامها، بل أقوى معجزة عرفها التاريخ. فمعك أقوى رسالة وأجمع رسالة وأكمل رسالة، ومعك أقوى معجزة وأجمع معجزة وأجمل معجزة. عايز إيه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ عايزين قوة بعد هذه القوة؟ يا اخواننا ندرك هذا الكتاب المعجز لم يكتفي باثبات رسالته ابدا، اثبت الرسالة ولو اخذنا باثباته شهادة لكانت كافية، وده الاصل السادس. بل الكتاب وسع ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يوصف به بشر، وده معنى أشهد أن محمدا. ندخل على محمدا صلى الله عليه وسلم، شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الوحيد في الخلق الذي أبى الخالق أن يناديه باسمه، بل ناداه بوصفه. كل نبي نودي باسمه، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي بكلامي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. فيه نبي لم ينادي باسمه إلا نبينا. شوف الأدب، يعلمنا رب العزة مكانة نبيه لم يناديه باسمه قط، ما قالش يا محمد في القرآن كله ولا يا أحمد، هاتوا لي آية واحدة بياء النداء مع اسمه، اي اسم من اسمائه. وصلت؟ ناداه ربه بوصفه، يا ايها النبي يا ايها الرسول. الله، طب والباقيين مش انبياء ورسل؟ وكأنه بهذا النداء جعله اماما للانبياء وعلما عليهم، واماما للمرسلين وعلما عليهم. ما السمع والصلاة حبيب؟ ايه البخل ده؟ بدل ما القلوب توجل والعيون تدمع نبخل بالصلاة عليه، كلام ترفرف له القلوب. وتعيها أذن واعية، قلوب واعية. بل ما مدح نبي بصفة إلا وكان النبي صاحب أكملها، أكملها. وصف الله وذكر الله أنبياءه بالعبودية، ما ذكر عبدا منهم إلا باسمه، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عبدنا عبادنا. فلما جاء عند نبيه لم يذكر اسمه، قال سبحان الذي أسرى بعبده. من عبده؟ فجعله على العباد علما وللعباد إماما وسيدا. فإذا أطلقت كلمة عبده أو عبد الله ما عنت من البشر غيره. في أجل لحظات التكريم سبحان ساعة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. في ساعة الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. في ساعة البلاغ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ندرك هذه المعاني. عبد الله محمد، لم يقل عبد الله محمد في القرآن قط، لكن عبده عبد الله وأطلقها في حقه. زد على هذا، رب العباد بين أن هذا النبي خص بما لم يخص به غيره، فزكى كل جارحة فيه. مش شخص بس، لا لا، آلة العطاء عنده كلها مزكاة. زكى طريقته بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى كلامه بقوله ما ينطق عن الهوى، وزكى كل صادر عنه بقوله إن هو إلا وحي يوحى، وزكى علمه ومعلمه بقوله علمه شديد القوى، وزكى فؤاده بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدره بقوله ألم نشرح لك صدرك، وزكى سيرته بقوله ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. الوقت خلص والنبي نبيه الوقت خلص. وإنك لعلى خلق عظيم دي عايزة محاضرة لوحدها، لأن فيها شرح اسمه محمد. ليه؟ قال له وإنك لعلى خلق عظيم. ليه ما قالش وإن محمدا؟ وليه ما قالش لا في خلق؟ العرب عمرها ما تقول فلان عليه من الخلق كذا. ايه؟
نأخذ وعدا بهذه المحاضرة.
خلاص؟ وإنك لعلى خلق عظيم. خلاص نكتفي بأشهد ان احنا وفناها الليلة، ونأجل محمد رسول الله لمحاضرة اخرى حتى لا اطيل عليكم. كان نفسي يعني نلمح لان هذا حقه علينا، لكن لعل ما ذكر فيه ما يكفي، وما قل وكفى خير ما كثر وألها. أسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. اللهم أحينا إله الحق على سنته، وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم مكننا وأمة المسلمين إله الحق من نصرته ونصرة دينه وإظهار شريعته. اللهم مكننا إله الحق من إقامة حدودك التي أنزلت عليه، وتطبيق شرائعك التي ارتضيتها لنا في كتابك المنزل عليه. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لعدلك أن يسود، وأذن لحدودك وأحكامك أن تقام. اللهم أصلح ولي أمرنا عبدك محمد مرسي. اللهم مكن له في الأرض بدينك، ومكن لدينك في الأرض به. اللهم هيئ له بطانة صالحة ووزارة ناصحة. اللهم أصلحنا وإياهم بدينك ولدينك. أصلحنا وإياهم وأصلح بنا العبادة والبلاد. اللهم أصلح بنا العبادة والبلاد. احفظ لبلادنا أمنها وسائر بلد المسلمين. جنبنا الفتن، اصرف عنا مثير الفتن. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. فرج الكرب عن عبادك المعذبين في بلاد الشام. اللهم أنقذ إخواننا في سوريا. اللهم احقن دماءهم ودماء سائر المسلمين في كل بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا. اللهم احقن دماءنا. داو جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا، تقبل من كانوا سببا في ثورتنا. اجزهم عنا خير الجزاء. أنزل سكينتك على أهلهم وذويهم. اربط على قلوبنا وقلوبهم. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير مفتونين. توفنا مسلمين. ألحقنا بالصالحين. نضر اللهم وجوهنا وجوههم يوم الدين. ارزقنا وإياهم لذة النظر إلى وجهك الكريم. ارزقنا الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رب زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي لكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.
أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركم الفداء. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ونحن على وعد من فضيلة الشيخ إن شاء الله جل وعلا أن يتبعنا بمحاضرة الأخرى كما وعدنا بذلك، وإن شاء الله يفي بذلك. وشكر لكم موصول إخواننا في الله. ونحن نعلن كان من المقرر أن يمتد هذا الأسبوع إلى الغد، ولكننا مشغولون غدا بوقفة احتجاجية. جميع إخواننا مدعوون إلى ذلك أمام المحافظة. تخرج المسيرات إن شاء الله من المساجد، مسجد البخاري، مسجد سجل الإسلام، كذلك إخواننا في جميع المساجد نتجمع نخرج بمسيرات ولافتات توضح مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، لأن هؤلاء المجرمين لا يعلمون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. فوالله إنا لنفتديه بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله جل وعلا نحرص جميعا على الانضمام لهذه الوقفات، ولو صلينا الجمعة هنا أو في فجر الإسلام ونخرج جميعا إن شاء الله جل وعلا نتجمع عند المحافظة، وسيكون هناك كلمات لنا جميعا يعني لمشايخ الدعوة كذلك لبعض إخواننا، فأرجو إن شاء الله أن نتواصل. ونعتذر لكم الشكر لكم موصول بانتهاء هذا الأسبوع هذا اليوم، و لا يزال الباب مفتوحا للتسجيل في معهد العلم للدعوة السلفية بمسجد الإمام البخاري، ومن أراد التسجيل فليتقدم عند المنبر. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.